مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى الجزء الثاني من الحلقة الخاصة بحق المرأة في الميراث من برنامج نون القوة عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. مستمعين الأعزاء، نصت الآيات القرآنية بوضوح على أن للمرأة حق في الميراث كما للرجل حق فيه، بل إن الله تعالى جعل نصيب الأنثى في الميراث هو الأصل في الميراث، ونصيب الذكر يعرف من خلال الإضافة إلى نصيب الأنثى كما في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نصيب المرأة وحقها في الميراث ثابت بالشرع لا بإرادة المورث أو رضا، إذ إن الإرث في النظام الإسلامي سببا من أسباب التملك الثابتة بحكم الشرع، والتي لا تحتاج إلى اتفاق مسبق أو وصية، ولا تتوقف على قبول الوارث أو المورث، ولا يدخل عليه الرفض أو الرد. وقد تولى الله سبحانه وتعالى تحديد نصيب كل وارث بنصوص قطعية الدلالة، وذلك حتى لا يأخذ أحد حق المرأة في الميراث، أو يتلاعب فيه، أو يتهرب أحد من دفع حق المرأة إليها، أو يتحايل عليها في مقداره. فيلاحظ من سياق الآيات المتعلقة بالميراث أن أغلب أصحاب الفروض هم من النساء، وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في العديد من الأحاديث حق المرأة في الميراث ووجوب توريثها. فأهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء إلى هذا الجزء الثاني من برنامج نون القوة حول موضوع حق المرأة في الميراث. وقبل أن نخوض بالحوار، نستمع لهذا الاستطلاع الميداني الذي أجره الزميل عاقل شمسان.
السلام عليكم، كيف حالك؟ أنا مش مع أنه تحرم المرأة من حقوقها بالميراث. أولا، لأنه الإسلام ينص أن المرأة لها حق بالميراث لأنه هذا حق الشرعي، تمام. ثانيا، حرمان من الميراث يتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة، يعني أنه لازم المرأة تحترم ويحموها من التمييز. إذا كان بيحرموها من الميراث، يعني كأنه حرمنا أن تكون فرد من العائلة.
قلت ما السبب مماطلة حرمان المرأة؟ شوف، السبب طمع الأخوة أو الورثة الذي يحاولوا يقصوا على المرأة من حقها، سواء كانت الأم أو الأخت، وهذا غير جائز، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهن حقوقهن وذكرهن في القرآن. إذا كان الله تعالى قد أعطاهن سورة كاملة وهي سورة النساء لعظمة حقهن، وعطاهن حقوقهن كاملة، بل هي من أصحاب الفروض، أصبح حقها فرض واجب، والذين يأكلون مال المرأة والذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طبعا أنا مش مع كلام إحرام المرأة من ميراثها، لأن الذي يحاول أخذ ميراث المرأة يظلم نفسه، ولا بد أن تحاول تقدم طلب باسمه شرعا بدعوة قسمة، وطلب مستعجل بمنع التصرفات من مال التركة وفقا للقانون.
الشخص الذي يحرم أمه أو أخته من الميراث الذي شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وفي سنتها، هذا شخص غير ملتزم في تتبع الدين الإسلامي وظالم بنفس الوقت. وبعض الناس يعطوا حقوق المرأة لكن بعد مماطلة وشريعة وسارحة ورقعة وبهدلة حتى يقنع أخته أو أمه من الميراث، ويتعبهم في الشريعة وفي السرحة والرقعات.
الميراث سواء كانت أم، سواء كانت أخت، أب، أم، أخ، أي كان، هذا شرع الله، يأخذ حقه بما أحل الله. هذا شرع الله، ضروري يأخذ حقه، وإلا سوف يكون الذي يأكل حق أخته أو أمه أو أبوه أو شيء يدخل جهنم وبئس المصير. هذا شرع الله ولازم يطبق مهما كان، ولا خلاف على شرع الله سبحانه وتعالى.
مماطلة أو حرمان المرأة من الميراث، المماطلة طبعا سلوك غير مقبول قانونا، وقلنا ظلم زي ما كان قلنا ظلم برضه، ومخالف لأحكام الشريعة الإسلامية التي تلزم الورثة أن يعطي لكل واحد نصيبه ومن غير تأخير أو مماطلة، لأنه حقوق ولازم تتم دون تعسف أو مماطلة. ويجب برضه على الوارثين أنه يقدموا لجوء إلى القانون والمحاكم، يعني يطالبوا بحقهم بشكل عادل ومنصف. طيب، هل أنت مع حرمانها من حقها في الميراث أم حصولها؟ أكيد حصولها على ميراثه. ليش؟ لأنه حق، زي ما قلنا حق، وحق ما يجوز حياكلهن مهما كان. وصراحة أكثر ما تلاقي بالمحاكم ولا بالمحاكم، أكثر القضايا هي إيش؟ أكل ميراث المرأة. واصل تلاقي بعده أحيانا قتل ضحايا مليان بسبب هذا الشيء. فالأحسن إنه يعني بالحق بالحق، يعني إنه تتقسم عليهم بسرعة. يعني حتى إنه سبحان الله يموت واحد وما يلاقيش، ينظلم ما يلاقيش. تمام. فأني أطالب إنه يعني أنا عندي وعن نفسي إنني أقول إنه إيش، إنه لازم تقسم مباشرة بعد موت الشخص الوراثة، تقسم على الكل. أحسن حاجة كل واحد ياخذ نصيبه ويعيش حياته.
الله لا رحمه ولا فتى عليه من يأكل حقوق خواته. يا أخي، كثير من البنات في اليمن حرمت من أدنى حقوقها، لدرجة أن في إخوان ظالمين حتى معي يقبلون نجلس جلسة في بيت أبونا بعد ما يموت، جالس يأكل ويشرب مرتاح هو وزوجته وعياله ونحن لنا الله. أعرف كثير من البنات يشارعن من محكمة لمحكمة يدورن حقوقهن وما قدرن يصلن له. حتى القضاء عندنا ما فيش لا عدل ولا إنصاف، معك بيس هتناكل والبنات ولا لهن حاجة، لذلك هذا حرام وأنا مع حق المرأة في الميراث.
أستاذ عبد الحكيم، عن تقسيم الميراث رضائيا أو بالإجراءات التصالحية، هل يعد بنظر القانون وبموجب الشريعة الإسلامية تقسيم سليم وصحيح؟
هناك يعني قسمة محية قسمة معيشة، إن كان متساوية وللرجال نصيبهم وللنساء نصيبهم فهي صحيحة، يعني ما دخلوش محكمة لكن اتفق الورثة، لكن لا يدخل الناس حقهم، ما تدخلش المرأة حقها، مع الرب تعتبر، مع الثمن تعتبر، مع النصف تعتمد. هذا
قسمة معيشة أو وحيان يسمونه عندك. نعم، نذهب أستاذ عبد الحكيم إلى فاصل ومن ثم نعود، تكرم بالبقاء معنا.
الناس عن الناس عديم الإحسان.
نرحب بكم مستمعينا الأعزاء من جديد، ونرحب بالأستاذ عبد الحكيم الملايكي. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ.
أهلا
وسهلا بكم. أستاذ عبد الحكيم، هل يحق للأب أن يحرم ابنته من الإرث؟ وإذا كان ذلك غير جائز، فما هو توجيهكم لبعض الآباء؟
أولاً لا يجوز أن يحرم ابنه من الميراث، ولا يجوز أن يزيد واحد على الآخر. يعني قضية دي لا يزيد ولا يحرمه من الميراث، ويفعش المبحث في قضية الميراث. الحرمان من الميراث يجوز في حالة قتل الأب، ويحرم المرء من الميراث واحدة من حين من ثلاث يرتض وقتل واختلاف ديني فطحان فليس الشرط كالنسين. هذه الأسباب موانع الإرث فقط. أما إن الأب يحرم هذه جريمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للرجل والله لا أشهد على ذلك، لأنه بيعطي واحد من عياله بيان أحملها. هذه الأصل من الآباء يترك المشاكل والفتن بين الأبناء. أن تتورث لأبنائك الأدوات والمشاكل والفتن، أن توجد نقطة خلاف عندما تكتب لواحد بزيادة على إخواني، أن توجد مشكلة قد تصل إلى القتل. يعني بالآن سمعنا في الشرع يعني واحد يتبع اثنين عيال أن تقاتلوا بسبب إيش على أرضية، وهذه مشاكل كثيرة تحصل من هذا النوع بسبب زيادة بسبب، لكنه يعتبر عندنا تحوط وهو باطل شرعا. لا يجوز للأب أن يزيد واحد على واحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض أن يشهد على ذا. وهذه نصيحة للآباء، ينبغي صحيح أن بعض الآباء يعني يصحوا حلا من الشيطوخة ويخطوا أن تبتر معاملتهم، فإن هذه العيال يلعبوا بكل واحد يريد أن يدفعه ناحية الآخر، ويقول فلان بصيرة زيد فلان ببصيرة أعمل لفلان بصيرة. هذه المشاكل الأب يوجدها لأبناء بنفسه.
طيب، متى يجوز لبعض الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة؟
بأي وقت. إذا لم يحصل الإنسان حقه عليه أن يطالب بتقسيم التركة، لأنه حرم من ميراثه، ومن حقه اللجوء بأي وقت أن يطالب به. وكثير من المناطق عندنا إنه إذا مات الميت وهو صحيح، يعني إنه قصر بعد موت الميت. وفي مناطق يكون فيها مشايخ، فيها خاصة أسر المشايخ، هذه أسر فيها ظلم لا يعلمه الذي فوق السماوات والأرض، ظلم للرجال وظلم للنساء، أو فيها مسؤول للدولة، يعني كان على أسرته أو أخ كبير متعمد بعض المشايخ، ويعتبر نفسه مش ملزم بالقرآن أو ملزم بكلام الله عز وجل في الميراث، ولذلك يستطيع أن يخضعوا هؤلاء الناس. أن يستتابوا أولا بأنهم يكتبوا كلام الله عز وجل. قبل هذا كله الناس المتجبرين المحامين، بعض المحامين في أسرهم، بعض المشايخ، بعض الشخصيات الاجتماعية، بعض الوجهات في أسرهم، هؤلاء لا يكون ورد شيء يتحكمون بمصائر الناس، لأنه عنده معرفة بالقضاء، عنده معرفة بالآن عنده معرفة بالجيش وشخصية اجتماعية، ويصر الناس المجاملون يتعبثوا بأسرهم. ونحن نعرف من هذه القضايا كل يوم، يعني هؤلاء الناس الذين يرفضون الميراث ينبغي أن يستتابوا، على الأقل أن هناك حقوق، وينبغي على المحاكم أن تحقق بأيديهم، ينبغي أن تتخلى عن هذا الشيخ وهذا محامي وهذا كذا، ينبغي أن يؤثر على الحق أصلا، لأنه رجل متمرد على شرع الله عز وجل، متمرد على أوامر الله عز وجل، متأمر على النصوص الصريحة في كتاب الله، ولا اجتهاد مع النص. يعني كم عدد الذين يظلمون أخواتهم اليوم؟ يعني مسألة والله مسألة معيدة. النص نحن في القدر، يا أختي في عصر بن قيس قبل الإسلام يعينوا وحين رئيس الدولة، واليوم ما تحصلش بوجود الإسلام، لا تحصل على ميراث من أبي أو ميراث من أخي أو ما يخصه. هذه تعتبر جاهلية. تحول المجتمع وتحول هذه الشخصيات التي ننصحها أن تعود إلى الله عز وجل وتتعامل بالحقوق، تعطي الحقوق. أما أن يظل الناس والمجتمع ساكت، ينبغي أن تنظر الدولة، ينبغي أن ينظر مجلس القضاء الأعلى لهؤلاء الناس المتكبرين الموجودين على الأرض وينصفوا المظلومين. يعني هناك عندنا قضايا في جبل حبشي والله من 5 بنود ما قسمهاش، يعني مآسي للمرأة. المرأة تقدر تأثر بالثقافة الشرعية أن المرأة لا تأخذ عندنا في شرعها في كثير من مناطق محافظة تعز وفي اليمن بشكل عام أن المرأة ما تفتحش ولا فضيحة من أهلها تقطع حقها، أظن تقطع حقها.
ما حكم أيضا أستاذ عبد الحكيم من يسجل عقود بيع صورية لأولاده من أجل حرمان بناته؟
والله هذه كارثة، كارثة. إذا كان الرسول رفض أن يشهد عليها فهي محرمة لأن التحوز. هم يلعبوا بالقانون وشرع الله واضح، شرع الله واضح للذكرية مثل حظ الأنثيين. عين الحقوق صورية وآثم وحرم الناس من ميراثهم. عين البصائر استعاد بالمحامين، استعاد بالقضاء. يعرف هذا الشخص أنه يكتب هذا قبل ما يموت ليلاقى الله عز وجل وهو ظالم. ظالم يعني كيف أنت تقابل الله عز وجل؟ أنت خارج من الدنيا أو ستنتقل من الدنيا إلى أين ستنتقل؟ ستنتقل إلى ملك عادل. أنت ظلم وارتكبت جريمة أنك حرمت الولد من حقه. كيف تميز الولد على البنت؟ ولماذا؟ هذه مشكلة مكانة أيضا. ينبغي هذه البنت، الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بالنساء، تنفوا بالنساء قدرة. النساء شقائق الرجال. وقال في حديث فيما معنا النبي عنده 3 بنات رباهن، علمهن، درسهن، فله الجنة. فكيف تحرم أنت؟ هذا عمل باطل شرعا وقانونا ولا يجوز.
نعم. تعد قضايا الميراث أستاذ عبد الحكيم من القضايا التي تؤثر على العلاقات الأسرية، وخاصة عندما يحدث خلاف على توزيع التركة مثل امتناع الورثة عن تقسيم التركة أو امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة. فما حكم امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة؟ البعض يريد أن يقسم والبعض لا، ما حكم ذلك؟
والله يلجأوا إلى قسمة إجباري للمحكمة، وينبغي المحكمة أن لا تعمل بالمنزول. مش كل منازل القضية المنزول هذه مرفوضة. أنت قاضي بالمحكمة تشتغل بالجلسات، ما زاد ينقذ أجر بمقابل، لأن المنزول هذا مكانه أيضا ثقافة شيعية لنهب أموال الآخرين بأي حق. تبدع خيرك ما في التركات، لكن ممكن تبيع بلد لتغطي تكاليف القسمة من مكان لا يضر الورثة، مكان لا يضر الورثة، لكن تروح تشل القلب وبقيت لهم الرجل، ايش استفادوا؟ فنحن ينبغي ان يلزم الورثة بالقسمة الإجباري ويتركوا القسمة الاختياري.
والبعض أستاذ عبد الحكيم يقوم بنزع جزء من التركة كما قلت، قلب التركة، وذلك بحجة أنه هو الذي سيدفع إيجار القسمة.
الأصل أن لا يكون من قلب التركة، يكون من جزء من الأوسط، يكون من الأوسط بحيث أنه ما يضرش الورثة، لا يضرهم بأملاكهم. يعني ما يعمل من زود يغطي تكاليف القسمة، وتكاليف القسمة تكون يا من الأوسط يا من الأدنى. أما أنك تشل القلب تركت لهم الباقي، بل بعض الناس يشل من زود، فإذا نزع المنزول باع المنزول ترك القضية لم تحتل. وهذه موجودة بالمجتمع بيننا نتفين، يعني ليسوا أخذ المنزول وكمل القسمة، هذا عند المنزول ما كملش القسمة.
طيب، هل يجوز تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها؟
والله ما يقولش إذا لو في جبل حبشي، جبل حبشي الوحيد اللي يبدو وجود المسألة. أما بقية أما قانون الشرع ما يقولش، لكن هناك كوكب آخر في جبل حبشي يريد يخطرها يقصده، وهذه كارثة.
هناك الكثير من الخلافات التي تحصل عند تقسيم التركات وأيضا توزيع الحصص، لكن في حال اعتراض أحد الورثة عن حصات التي استلمها بعد أن تم توزيع التركة والحصص، فهل يحق له المطالبة بإعادة تقسيم التركة؟
إذا كان هناك ظلم يحق له، أما أن يتعبث بالورثة فهذا فتحول بالمظلوم إلى ظالم. إذا كان عليه بالظلم توازن هذه الشركة ويعطى أبوهيته، يعطى القصة كما يسمون، يقصو بكل شيء. أما إذا الحضر ينبغي على المحكمة أن تزغلوه.
أستاذ عبد الحكيم، تعتقد بعض العائلات أن الأنسب المحافظة على الأموال كما كانت أثناء حياة المتوفي، وخصوصا في حالة وجود عمل تجاري للأسرة، وهذه الأفكار تفتقر للصواب، لأنه من الأفضل أن يعرف كل وريث حصته، وبعض الورثة قد أيضا يفقدوا حقوقهم إذا لم يتم تقسيم الميراث. ما رأيك أنت أستاذ عبد الحكيم في هذه المسألة؟
والله من حقهم أن يبقى المبيوع لكن تقسم كأسهم أو كحصص. يعني عندنا 3 أنواع أو 4 أنواع من الشركات، هذه شركات يعتبر تنتهي الشركة هذه بموت المورث، لأن يبقى تقسم حصص بين الورثة ويبقى العمل كما هو، أو تقسم أسهم بين الورثة يستلم أرباحهم وهناك طاقم إداري ينتقد لهم الورثة. جزير هذا ينبغي أن تقسم الورثة، مش واحد يستفيد واحد ما يستفيد، لا، بعد بموت الورث تقسم بينهم كأسهم أو كحصص سبل الشركة العائلية، تقسم بين الورثة كحصص، وكل واحد في نهاية العام يقول حساب كتامي ويحاسب على ماله، ويحاسب على الشركة، وكل المال تفتح، لكن بقاء المال كتلة واحدة ينفع المجتمع ينفعهم أيضا، لكن ينبغي أن يدار بإدارة صحيحة بحيث يقسم أسهم كل واحد يجي آخر السنة في حسابه نسبة أرباح كاملة من هذا العمل.
لم تشهد أستاذ عبد الحكيم المرأة إنصافا ماليا مثل ما شهدته في الإسلام، فأوجب لها حقوق واجبة في الميراث، وأنت قد ذكرت الكثير منها في بداية هذا اللقاء. السؤال هنا، لماذا يصر البعض على حرمان الإناث من الميراث، وكيف تصف أنت أستاذ عبد الحكيم حرمان المرأة أو المماطلة في حصولها على الميراث؟
والله الأطماع والنفوس، رغم أن مسار حل، يعني بعض الناس طمع وبشع في هذه الحياة، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتبنى سالفة. أيضا نتيجة للثقافة الشيعية التي قلنا ما يجيزوش من المرأة تريد من العقال، وهذا معروف بالفقه الجعفرية، وهم يخالفوا كتاب الله عز وجل، وكذلك من عند الصوفيين لا ترك المرأة من العقاب لأنهم يدينوا أو يتمذهبوا بنفس المذهب الجعفري الآن بعد التطورات الأخيرة، لكن نعتبر أن هذا شح، وينبغي على الدولة أن تضبط هذه النفوس. الدولة السلطة القضائية ينبغي أن تغلط هؤلاء الناس البشعين الطماعين الذي عملوا على حق الورثة، اللي ما عندهش قناعة ولا يقتنع بما أعطاه الله، ولذلك كثير من الناس مش مقتنع بما أعطاه الله، يعني عنده حسد على الورثة حقه ويريد أن يأخذ حقهم جميعا. هذا ينبغي أن يتسلط عصا القانون فوق رأسه، ينبغي أن يؤدب، ينبغي أن يضرب، ينبغي الدولة أن لا تتساهل معه، هذه حقوق ناس، حقوق أفراد،
هل نحن بحاجة أستاذ عبد الحكيم فعلا إلى قوانين رادعة تنظم مسألة المواريث؟
المواريث منظمة، نحن نريد ضبط إلزام. أما الميراث فمقسم موزع مرتب كل شيء، لكن من يضبط الورثة في وجود أجهزة مهلهلة؟ الأجهزة المهلهلة أجهزة الدولة المهلهلة هي التي أوقفت لهؤلاء العابدين أن يعبدوا، وللظلمة أن يأخذوا حقوق الناس، حقوق الورثة حقهم. نحن عندنا إشكالية بأجهزة الدولة. أجهزة الدولة هي التي ينبغي أن تأخذ للناس حقوقهم. ووقتنا نزل حائواحة يرتد إدارة الأمن، يعني حق واضح بارد ينبغي أن يمرط هذا الرجل العابد، سواء بالسلطة الأمنية بالقضايا وبالأمن، يعني الأصل بالقضايا تدخل القضايا يأخذ للناس حقهم. النيابة العامة، النيابة مدعي الآن، يعني وين النيابة من القضايا؟ ينبغي أن يتدخلوا بقوة وأن يضبطوا هذه الأمور وهؤلاء المشرعين.
نعم أستاذ عبد الحكيم، نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.
عالمي انت وافتهم، عيشني لما انت ابتسم، الواقع بحبك مختلف، واقع احلم من الحلم، ميت بحبك للعلم، بعيني وجهك من رسم، خطوة معوفك لو شنو الا اذا
جديد. ونرحب بضيفي هذه الحلقة الأستاذ عبد الحكيم المليكي، أهلا ومرحبا بك مرة أخرى. أستاذ عبد الحكيم، ما الأسباب الاجتماعية أو الاقتصادية التي يتم الاستناد إليها في حالات حرمان المرأة من الميراث؟
ما فيش، لا حتى ولو كانت في أصعب الظروف لا يحرم الإنسان من الميراث، فرضه الله فريضة، فريضة من الله. ما فيش أي يعني لا اقتصاد ولا سياسة ولا أمن ولا ما فيش حاجة تمنع الميراث، لا للمرأة ولا للرجل. اليوم الرجل تحصل ميراثه، وش للمرأة. الرجل اليوم يعاني بجانب ناوشه وشغال تميراته ناهيك عن المرأة. أما المرأة من ناس أولا من معشيش ميراث، لكن مع ذلك ليس كل المجتمع سيئة. هناك أسر تقسم وتعطي البنات حقه، هناك نماذج رائعة جدا والله بعض الأسر تزيد البنات على حقها، يعني مش من المجتمع أو النظرة الزاوية، لا، هناك من يعطي المرأة حقها، وهناك المرأة تبيع، وهناك تملك الملايين، وهناك تتصرف المرأة بحقها. لكن هناك البعض، ونحن نتكلم على البعض ولا نتكلم على المجتمع اليمني.
هناك أيضا من يتحايل أستاذ عبد الحكيم على أخته ويقول بأنها لا تحسن التصرف في مالها، ويدعي أنه هو يحافظ على مصلحتها، وهنا بالفعل تكمن المشكلة أستاذ عبد الحكيم، عدم استفادة هذه المرأة من مالها. ما تعليقك على مثل هذه المسائل؟
والله مش نصي علم، ما دام الله عز وجل فرض الفريضة، ونحن عندنا إشكالية في هذه القضية. بعض الناس يتصور أنه أن يحاسب المرأة ويعاتبه، والحساب الأكبر عند الله عز وجل له ولها. النظر إلى مصلحته ليس لا يعني أننا أحرمين من حقه. ينبغي أن أحافظ على أحافظ عليها بحقه.
وهناك أستاذ عبد الحكيم من ألف حرمان المرأة من ميراثها بدعوى عدم ذهاب أموال العائلة لزوجها، باعتبار الزوج رجل غريب عن العائلة، فكيف نسلمه أرض آبائنا وأجدادنا؟ ما رأي القانون هنا أستاذ عبد الحكيم؟
هذا كلام تفاهة. لو ماتت المرأة هذه ما يجب الزوج يشير للبص أو الربع يصدقه، وبقوة الشرع والقانون هل يقدر أن يمنع زوجه من؟ طيب ليش تحرمه؟ لأنه زوجه مكرر أن يمشي بالقوة. فالأصل أنك تعطيها أو تتكلم محترم أفضل من أن يقضيك بالقوة.
ما بين شرع الله أستاذ عبد الحكيم والعادات والتقاليد، هناك عائلات لديهم عادة لا يورثون المرأة، ويعدون حصول المرأة على ميراثها عيب يقدح في رجولتهم. ما تعليقك على مثل هذا القول؟
هذا والله تخلف، وهذا عدم إيماء. هؤلاء لا يعرفون قيمة الإسلام. الإسلام أعطى للمرأة، أعطى حقه فريضة من الله بنص آية قرآنية. كيف تنكر أنت؟ هو من ينكر آية قرآنية هو ينكر القرآن كله. هذه مش ثقافة. لا يمكن أن تكون العادة أقوى من القرآن أو من الإسلام. لا يمكن أن تقف العادات والتقاليد أمام شرع الله عز وجل. هؤلاء هذا المجتمع، هؤلاء الناس لا يسلمون ولا يقرؤون القرآن. أنا أعتقد هذه مسألة خطيرة جدا بحق هؤلاء. ينبغي أن يؤمنوا بالقرآن، والإيمان بالقرآن أن تؤمن بآيات المواريث، وإذا جاءت آية المواريث فلا تقف أمامها لا عادات ولا تقاليد، ما فيش.
للأسف هناك أيضا من تريد أن تأخذ حقها من إخوتها من الميراث بعد وفاة والديها، ولكنها عندما تكلم الأخ أو إخوتها في الموضوع يقاطعونها. ما رأيكم في هذه المسألة؟
مقاطعة هي صاحبة حقهم على ليس على حق، ومقاطعتها قطع للأرحام. يعني قال من وصلها وصلته، ومن قطعها فتدته. فهي من حقها أن تطالب، ومن حقهم أن يرفوها. أما إن القاطع لأنها طالبت بميراث فهو مخطئ، وهو يعتبر قاطع رحم.
نعم. وهناك للأسف أيضا من يعطي المرأة من البعض من الميراث ولا يعطيها من كله، بحجة أن هذا الميراث في نظرهم يقسم للرجال وحدهم دون النساء. فماذا عن إخفاء الميراث أو جزء منه أستاذ عبد الحكيم؟
والله هذه تعتبر سرقة، سرقة ولن يبارك الله عز وجل لهم فيها. أي إنسان يسرق على الورثة مال فاعتبري أنه إلى الفقر أقرب، لأنه أي واحد يأكل حق الورثة ينتهي. ولنا نماذج، نحن رأينا، أنا رأيت بحياتي ناس كثر من هؤلاء ما فقروا إلا لأنهم أكلوا ميراث أو خطبوا ميراث جزءا من الميراث على أهل الحق.
نعم. أيضا هناك أستاذ عبد الحكيم، البعض من النساء يجبرن على التنازل عن حقهن وتقبل ذلك حياء منها، والكثير من النساء لا يستطعن الوقوف في المحاكم أمام إخوتهن للحصول على حقوقهن بعد أن حرمن منها، وذلك لأن النظرة المجتمعية كما تعرف لهذه المرأة هي إن هي أقدمت على رفع دعوى قضائية ضد إخوتها لأخذ حقها أنها مسيئة وملحقة العيب بأهلها، فباتت بين مطرقة إخوتها وسندان مجتمع لا يرحم. طيب، هل يعتبر هذا التنازل الخطي صحيح أم أن للقانون رأي آخر في هذه الحالة؟
الأصل أن لا تتنازل لا خطيا ولا شفويا، وينبغي على المرأة أن تنتبه على حق هذا مالك. كيف مرأة تتنازل على وريثة من الله، فريضة من الله، مش من أخوتي ولا من أبوي ولا من أهله، هذه فريضة من الله، تأخذ ميراث كامل ولا تقدم أي تنازل. إذا استتنازل برضا وطيبة نفس مني، أما إني حياة مش من حياة، الحياة أن تخرج الشارع من غير حجاب، أن ترقص في الشارع لقول استحي، أما تشد حقا مني وفيها حياة ما أعتقد أن هذا حياة. هذا يعتبر صفة أن تنازلت عن ميراث لإخواني.
كيف تؤثر أستاذ عبد الحكيم من وجهة نظرك الأعراف والتقاليد على قوانين الميراث في مجتمعنا؟
والله إذا كانت العادات والتقاليد تخالف الإسلام وتقف بالنصوص صريحة في القرآن الكريم، فنحن لا نؤمن بها ولا نعترف بها ولا نلتزم بها، لأنها تخالف قواعد القرآن وآيات القرآن الكريم. الآيات واضحة والدين واضح، وكل عرف يصطدم مع الدين لا يجوز أن يتعامل الناس به، وكل عادات وكل تقاليد ليس أصلها في الدين لا نحن نبرأ إلى الله منها، وليس لها قيمة عندنا لأنها تخالف نصوص شرعية، وهذه تعتبر إيش؟ باطلة. ينبغي أن يتحرر المجتمع ويتحول من طور العادة إلى طور العبادة، من طور العادة إلى طور العبادة. نحن نريد عبادة ولا نريد عادة، لكن إن الناس يلبسوا كل شيء عادة حتى ولو كانت تصادم القرآن الكريم، فهذه العادات مرفوضة وهذه التقاليد مرفوضة، وإلا نحن نعيش مرحلة جاهلية.
ما الآثار أستاذ عبد الحكيم الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على حرمان المرأة من حقها في الميراث أو التحايل على ميراثها أو التعصف؟
والله هناك تبقى هذه المرأة من غير سند لا مالي، يعني لا ترجع مضحكة قدام عياله قدام زوجه، ما عملوا لش أهل هؤلاء المحترمين، ما عملوا لش أي تقدير ولا أي قيمة ولا رفعوا من قيمته. عقد شيء ثانيا جانب الفقر، قد تكون هذه المرأة محتاجة تفقد عيالها، تفتح لهم مشاريع، تعمل كذا تعمل كذا، ينبغي أن تعطى حقه. ما في واحد يمنع الميراث يقول أنا مسلم، كيف إسلام مع منع الميراث؟ أنت تتصادم مع نصوص صحيحة صريحة في كتاب الله عز وجل. إحنا مسلمين ملزمين بما أمر الله به في كتابه العزيز وفي سنة رسوله، ننفذه.
طيب، كيف يمكن تعزيز حقوق المرأة في الميراث في مجتمعنا؟
ينبغي نشر ثقافة الإسلام، أن الإسلام أمر. ينبغي أن تكون هناك توعية في المساجد في المدارس بحقوق المرأة في الإسلام، وأن يكون هناك عمل عند خطباء المساجد يحذر الناس من هذه القضية، وينصح المجتمع ويناقش القضايا الاجتماعية التي تحصل في المجتمع لكي يستفيد الناس وتستفيد المرأة في جانب الحقوق في جانب الحريات في جانب العادات التي تتصادم مع الدين، وكذلك الإذاعة والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي ينبغي أن يكون للمرأة وللحقوق وللمجتمع كله ينبغي أن يثقف، وثقافة إسلامية، لأنه لو عنده ثقافة إسلامية ما يمكن يعترض على كلام الله عز وجل ولا يمكن يعترض على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
أستاذ عبد الحكيم، ما عقوبة حرمان المرأة من الميراث في القانون؟
والله أنا الألباب عقوبة من الحرمين ينبغي على القانون أن يعطيها حقه، ويجعل هذا الرجل يسلم المحكمة تقف وتوصف هذه المرأة وتعطيها حقوقه يروح السجن، لأنه يحرم إيش؟ وليس من ميراثه، وهذه جريمة تعتبر. هذا رجل ناهب لحقوق الآخرين، ناهب لممتلكات الآخرين، ناهب لمغتصب لأملاك الناس وحقوقه.
توصيات أستاذ عبد الحكيم في ختام هذا اللقاء معك.
والله أنا أتمنى أن تناقش هذه القضايا مع مجلس القضاء الأعلى، مع وزارة الداخلية. أنا أتمنى أن يكون هناك ضبط قضائي من أول مؤسسة قضائية يعتبر حكم أكثر من المحكمة. ينبغي ينصف له قسم الشرطة يعني تضبطية قضائية لهذا الإنسان الذي إيش الرافض لإعطاء حقوقه.
شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الحكيم الفقيه، كنت معنا في برنامج من القوة.
وعلى بالي يا نسيني ولا يوم صورتك من عيني، أنا يا مشات غيوريلي في نورك والله أنا نادم. آه يا غالي رجعيلي تمني تنغيت سمعيني، وخلي كلام ما كفيني ارحم قلبي من القار. وعلى بالي يا نسيني ولا يوم صورتك من عيني، أنا يا مشات غيوريلي في نورك والله أنا نادم. يا غالي رجعيني تمني تلاقيت سمعيني، وخلي كلام ما كفيني ارحم قلبي من القار. وما زال في انتظار انا مليت حالي، يا غالي
يا غالي
ما تعالى نعوض اللي فات، في انتظار انا مليت حالي، يا غالي
يا غالي
ما تعالى نعوض اللي فات. تيجي ازاي تسيبيني هستناك تسامحيني، اوعي تكوني نسيتيني، انا عارف ان الغلطان، فكري فيها وجاوبيني عادي لو هتحاسبيني، راجعي مشاعرك حنيني وحشاني ايام زمان.
وعلى بالي يا نسيني ولا يوم صورتك من عيني، انا يا مشات غيبوليني في نورك والله انا نادم. اه يا غالي رجعيني تمني تنغيت سمعيني، وخلي كلام ما كفيني ارحم قلبي من القار.
وما زال في انتظار انا مليت حالي، يا غالي ما تعالى